يسر الله علينا وعليكم ونسال الله جل في علاه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم وان يثبت لنا هذا الخير ما حين ابدا. ما زلنا مع الفقه وقلنا بان هذا العلم هو من اعظم العلوم نفعا، وقد قال ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، واعفى على المرء ان ينشغل بانفع العلوم، وانفع العلوم هو الفقه. وقلنا بان من انشغل بالفقه نبل قدره. قد قال علماؤنا: المقصود الأسمى في الكتاب والسنة هو الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما زلنا مع المهذب والركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامه وأن يعني يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله في عليه أن نشكر لكل من أعان ويسر على هذه المجالس، لأنها من أشرف المجالس. مجالس قوم في بيت من بيوت الله من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، إلا غشاتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الأنساك الثلاثة، واليوم إن شاء الله الأصل الأصيل الذي سنتكلم عنه هو الكلام على المواقيت. وقلنا المواقيت مواقيت زمنية أو مواقيت مكانية، ونحن قد تكلمنا على المواقيت الزمنية باستفاضة وانتهينا منها. فاليوم إن شاء الله سنتكلم على التأصيل العام، القاعدة العامة نتكلم عنها هي المواقيت المكانية كما تكلم عنها المصنف، ويتفرع عليها بعض الفروع، ويعني نحاول قدر الإمكان أن نجمل هذه الفروع، لكن نضبط الأصل أولا فننتهي من كل الباب وهو الكلام على المواقيت. لكن قبل المواقيت أستاذ عبد الهادي، أنا كنت رأيته هنا، وين ذهب؟ أين الأستاذ حنفي؟ أنت أولا أنت أين كنت يوم السبت؟ ما كانش عندك سيارة واتصلت في كل الإخوة، ما أحد أتى بك، حرمت بشيء قد حدث، وسمعت الدرس الحمد لله، أنا هنظن بك ذلك. لكن أيضا إن لم تكتب فهذا حرمان، وإن قلنا قال حبسهم العذر وتكتب أيضا لا تستوي، كما من قرأ قل الله ثلاث مرات وختم القرآن. نعم هم في الأجر سواء، لكن المضاعفة والكتابة نعم. والله هذا إشكال أنت دايما تبرزه على الإخوة، لو كان عندك دوام ما عندك سيارة وما حد رد عليك كيف هتذهب للدوام؟ أعتقد من الدوام الدكتور أيمن هذا صراحة قاتل، يعني بيضرب الإخوة في مقتل، يعني الرجل عارف كيف تؤكل، من أين تؤكل، لأن هو أصلا الدرهم والدينار بيشغله بطريقة عجيبة، ففاهم إيش اللي بيحدث مع الناس. لا لا لا، لو كان نتكلم الآن هذا يوم عمل ليس بيوم السبت، قال يأخذ أجازة وهو صادق عندنا، يعني عامة أين حنفي؟ حنفي حكم عليه ألا يأتي، قل ذلك دون أن تستحي، حكم عليه ألا يأتي من أجل امتحانات الأولاد، يجلس يغير يعني الآن يجلس يعشيهم وبعد ذلك يجلس يطببهم وبعد ذلك يجلس يشوف يراجع معه، طبعا خلاص ما المسألة منتهية، ضيع عليه الخير. وكيف يدرك ما فاته؟ كيف الإجابة؟ كيف يدرك ما فاته؟ الله المستعان. طيب نبدأ في الأصل وبعدين إن شاء الله نشوف الإخوة الذين تغيبوا نقف معهم وقف، لكن نبدأ حتى ننتهي من هذه الجزئية. قلنا الأصل في مسألة المواقيت، المواقيت إما مواقيت زمنية وقد انتهينا منها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج. وأما المواقيت المكانية هذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهناك مواقيت أربعة، هي مواقيت خمسة. وإذا قلت مواقيت خمسة وقفت عندها، إذا لا يجوز لأحد أن يوقت لنا ميقاتا آخر غير المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة اتفق العلماء على أنها من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وميقات آخر أخير الخامس هو الذي اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت قد جمعها ابن عباس في حديث واحد، وهي أيضا في حديث ابن عمر متفق عليه في البخاري ومسلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، قال ولأهل مصر والشام، أو قالوا أهل الشام الجحر، المصر والمغرب، كل هؤلاء
على الجحفة التي هي رابغ الآن. هذه مواقيت أربعة اتفق العلماء عليها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكر الثلاثة ثم قال وأخبرت بأن سلم وقت يلم لم أهل اليمن أو قال قرن لي قرن منازل أهل نجد. فإذا هذه متفق عليها الأربعة هذه متفق عليها. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه قال مهل أهل المدينة يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وأيضا أتى بالمواقيت إلى أن تكلم عن ميقات أهل العراق. هذا بالنسبة للمواقيت الأربعة التي اتفق عليها العلماء: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لنجد لأهل نجد كل النجدات، وأيضا الجحفة لأهل الشام مصر والشام والمغرب كل هذه الطرق الجحفة لهذه أربعة مواقيت متفق عليها. واختلفوا اختلافا عظيما في مسألة ميقات أهل العراق، مسألة ميقات أهل العراق. فقد قالوا ميقات أهل العراق إما العقيق وإما ذات عرق، وإن اتفقوا جميعا على أن الميقات هو الاتفاق على ذات عرق. والميقات العقيق هو الذي قاله الشافعي يقول بالعقيق أولى له، أرجى له وأولى له أن يوقف هذا الميقات أو يتخذ هذا الميقات، لأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق العقيق، وهذا حديث لم يصح بحال كما سنبين. عامة إذا الميقات الخامس وهو ميقات ذات عرق هذا متفق عليه أنه ميقات، لكن الاختلاف هل وقته الرسول صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أما الشافعي فيرى أن هذا الميقات وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأن الحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأن الناس جاءوا إلى عمر وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له نجد قرن المنازل، قالوا وطريقنا جوف لا يمر حذاؤه، لكن لا يعني تحصل لنا المشقة إن ذهبنا إلى قرن المنازل فأحرمنا منه. فقال قيسوا حذاءه فوجدوا ذات عرق فوقت لهم ذات عرق. قالوا هذا من ابن عمر يبين ذلك بأن عمر الخطاب الذي وقت ذات عرق، لا سيما وأن المصرين لم يفتح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكدوا على ذلك بأن التوقيت هنا من عمر بن الخطاب. الذين قالوا بأن التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض الشافعية حتى أبو حامد الغزالي قال لم يبلغ الشافعي هذه الأحاديث والآثار، هناك أحاديث وآثار بأن المسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذه الأحاديث جاءت عن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن حارث بن عمرو السهمي، فقالوا هذه أحاديث أربعة أو ثلاثة قد بيّنت لأن السلم وقت لأهل العراق ذات عرق. أما حديث ابن عباس فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن السلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وأما حديث عمرو بن الحارث السهمي فقد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقت لأهل المشرق ذات عرق. وحديث جابر قال مهل لأهل العراق من ذات عرق. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت وقت المسلم لأهل المشرق ذات عرق. هذه حديث أثار بأسرها اجتمعت على أن المسلم هو الذي وقت هذه المواقيت. أما حديث جابر فحديث جابر فيه كلام لكنه في مسلم، وسنبين ما الكلام الذي فيه. وأما باقي الأحاديث لم تسلم من معارضة في مسألة الأسانيد. أما حديث عائشة فالإسناد ظاهره الصحة، لكن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث وأنكر الحديث على أفلح ابن حميد. والإنكار سبب إنكار الإمام أحمد أن أفلح قد انفرد به عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا أيضا فيه شيء من الإرسال. الغرض المقصود أنه قد أنكره الإمام أحمد انفراد أفلح عن أصحاب هشام، هو عن أصحاب القاسم، أنه انفرد به عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث الثاني حديث ابن عباس قالوا فيه علتان، العلة الأولى يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والعلة الثانية وفيه انقطاع ابن عباس الجد ابنه محمد بن عبد الله ابن عباس لم يسمع من ابن عباس. قالوا هذه علة ثانية أيضا يعلي بها حديث الإمام الحبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بالنسبة للحديث الثاني. الحديث الثالث وهو حديث من عمرو بن الحارث فيه عتبة بن عبد الملك السهمي، وهو ضعيف. إذا هذه الأسانيد بأسرها ضعيفة، وحديث عائشة قد أنكره الإمام أحمد. يبقى لنا حديث جابر، وحديث جابر في مسلم، قلنا قد أخذوا على حديث جابر أنه لم يكن مرفوعا. كيف ذلك؟ قالوا لأن الحديث عن أبي الزبير عن جابر أن جابر قال أن أبا الزبير قال أحسبه قال سمعت رسول الله وقت الأهل أو مهل قال مهل أهل العراق من ذات عرض فقال أحسبه يعني قال سمعت وهو لم يسمع. لما يقول أحسبه سمعت وهو لم يسمع فيها دلالة أو قل فيها دلالة واحتمالية أنه لم يسمع. لما قال أحسبه جاء الاحتمال بأنه سمع أو لم يسمع. إذن هذه ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بقول الشافعي كابن كثير مثلا في الإرشاد قال فهنا أكد لنا حديث جابر بأنه بأن الذي وقت هو عمر الخطاب لأنه قال أحسبه. ففيها دلالة واحتمالية عدم السماع. وعندنا التأصيل العام الذي جاء بالسند الصحيح عن ابن عمر أن الذي وقت هو من؟ ابن عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب لو كان يعلم التوقيت من النبي لأحاله على النبي. هو الذي وقت وقال لهم حادوا وقيسوا بحذائه حتى قال وقت لهم ذات عرض. فالصحيح الراجح أن نقول أن هذه الرواية التي جاءت وفيها الكلام تتعاضد وأن توقيت ذات عرق هي من النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أن لا سيما أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسلم من المعارضة. وأيضا الاحتمالية التي موجودة في حديث جابر ضعيفة يرفعها حديث عائشة. فنقول الآن المسألة على الجمع وهذا الذي قاله كثير من محدثي الشافعية بأن عمر هو الذي وقت بأن عمر وقت لذات عرق كما أن سلم هو الذي وقت لأهل العراق وعمر وقت لأهل العراق لكن وافق توقيت عمر الذي غاب عنه الحديث توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اجتهد عمر وله حق الاجتهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا أبا بكر وعمر وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر إيش قال يرشده وقال اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر. فعمر سنة متبعة ولكن هو عمر في أغلب المسائل قد وافق فيها الله جل في علاه ووافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في مسألة الأسرة ومسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وافق الله جل في علاه وإن كان النبي اجتهد في التقدم لا بالتأخر. الغرض المقصود قالوا لا غروة ولا عجب أن نقول قد وقت عمر اجتهادا ووافق اجتهاد عمر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتفق الأمر ولا خلافة بين الآثار ويكون ذات نقول أن ذات عرق قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها أيضا عمر اجتهادا ووافق اجتهاد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت ذلك فأبعد المواقيت على الإطلاق هو ذو الحليفة أبعد المواقيت على الإطلاق ذو الحليفة. فإذا جاوز المرء ذا الحليفة إذا جاوزها وكان مريدا للنسك مريدا للحج والعمرة عليه ومريدا للحج والعمرة فعليه وجوبا أن يرجع إلى ذي الحليفة حتى يهل من هناك. لما؟ للحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم هذا أصل أنا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة إلى أن قال بالمواقيت ثم قال وقال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة فمن مكة حتى أهل مكة. هذا أصل أصيل عندنا نستنير به دائما في الكلام على المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لأنه شامل كامل في هذا الباب ومبين لنا ما كان من دون المواقيت أو ما كان من بعد المواقيت. فإذا حاز المرء إذا كان المرء في طريقه يمر لا يمر على ميقات إذا كان بمرور المرء لا يمر لا يصادف ذلك أنه مر على مواقيت فإننا نقول لعله حاذ ميقاتا الذي لا يمر بميقات في طريقه لكنه ممكن أن يمر محاذاة بميقات. فإن حاذ له أحوال ثلاثة حاذ ميقات حاذ ميقاتين صحيح أو يقول ما حاذ ميقاتا نقول انتظر حتى تحاذي ميقات. إذن عندنا حالتان نتكلم عنهما حاذ ميقاتا واحدا حاذ ميقاتين وإذا حاذ ميقاتين أحدهما أقرب وأحدهما أبعد. فإن حاذ ميقاتا فلا يجوز له أن يجاوزه حتى يحرم من عنده. هذه المحاذاة المعروفة إن كان على بعد وحاذ هذا الميقات فعليه أن يلبي ولا يجاوزه وإن جاوزه كما سنبين يأثم بذلك وسنبين ما عليه. وإن حاذ ميقاتين ميقات أقرب وميقات أبعد يعني حاذ ميقاتا أقرب وميقاتا أبعد فإن علماءنا في المذهب بل وباتفاق قالوا يجوز له الإحرام من أي ميقاتين ما دام قد حاذ ميقاتين. وهذا يمكن لك أن تتصورها برأس مثلث صحيح ولا لا يكون هنا الميقات هذا هكذا هو هنا وعنده ميقات أقرب لمكة وميقات أبعد لمكة وهو هنا فيمكن أن نقول إما أن يحرم من هنا أو يحرم من هنا لأنه حاذ الميقاتين. فنقول إذا حاذ الميقاتين أبعد وأقرب، فبالاتفاق في أي الميقتين قد أحرم صح إحرامه، لأنه سيعمل بحديث، لأن الأصل عندنا هن لهن ولمن أتى، ولابد أن نقول هنا بقى القراءة التفسيرية للحديث، ومن حاذهن، مفهوم ولا لا؟ ومن أتى عليهن يعني ومن حاذهن، يبقى إذن في حذائه لابد أن يحرم منه، فنقول باتفاق يحرم من الأقرب ومن بعد هذا يجوز، لكن الكلام هنا الأفضل، ما الأفضل؟ أيحرم من الأبعد أم من الأقرب؟ هذا مسألة فيها خلاف، لكن في المذهب ليس فيها خلاف، القول قول واحد في المذهب أنه يحرم من الأبعد، يحرم من الأبعد، لأن هذا فيه أصيل وهو كثرة المشقة تجلب كثرة الحسنات والأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. ولذلك قالوا هذا أصل أصيل عندنا، كلما تعنى المشقة كلما زاد الأجر للمرء. هذه بالنسبة للمسألة الأولى في هذا الباب. قالوا: وإن كان الرجل الذي قد علم المواقيت ونظر فوجد داره بين مكة وبين الميقات، رجل هنا مكة وهنا الميقات وداره هنا، يعني داره دون الميقات وهو قريب من مكة، وممكن يكون قريب أيضا من الميقات لكن هو دون الميقات، ماذا يفعل الرجل الآن؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أنه من قال النبي صلى الله عليه وسلم على المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإن كان من غير أهلهن فهو من أهلهن بالمرور، يعني حكم الأهل، فلا بد أن يحرم منه. هنا الرجل ليس من المواقيت بشيء، قلنا الشريعة لم تترك شاذ ولا فاذ ولا شاردة ولا واردة ولا صغير ولا كبير، قال: فمن كان من دون ذلك، يعني من دون إيش؟ من دون المواقيت، فمن كان من دون ذلك فمهل أو إحرامه من إيش؟ فمهل من حيث أنشأ. يبقى إذا نقول من داره يحرم، من داره يهل بالعمرة أو بالحج على ما أراد، أنه من دون ذلك قال: ومن كان من دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. هذه المسألة الثانية أو الفرع المتعلق بهذا الفرع. قالوا أيضا من هذه الفروع: إذا قلنا أن رجل كان من صاحب المواقيت، هو من ذات عرق، أو هو من يلملم، أو هو قل من قرن المنازل، هو من أهل المواقيت، لكن تغيرت معالم الأرض على مر السنين، تغيرت المعالم، والناس بعدما كانوا يسمون هذه القطعة والبقعة من الأرض ذات عرق نقلوها وصارت خرابا هنا وصارت عمارا في مكان آخر، وأطلقوا عليها نفس الاسم أنها ذات عرق. هو طبعا في واقعنا المعاصر الجحفة الآن انتقلت إلى إيش؟ رابغ، ورابغ أبعد منها، فلذلك علماؤنا يقولون لا يحرم إلا من المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو نقلوها وكانت التسمية هي التسمية، ولكن على بعد منها يرجع إلى نفس المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خرابا. وهذا جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه لما رأى رجلا ذهب إلى المنطقة التي يعني كانت عمارا وأراد أن يحرم، قال لا، فأخذ بيدي وذهب بي إلى المكان الذي كان قد وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هنا ذات عرق الأولى ومن هنا تحرم. فقالوا: إذن لابد أن يحرم من التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمجاوزة بمجاوزة الميقات، وهو بين يعني الرجل يمر على أكثر من ميقات في خط واحد، فجاوز الميقات الأول وسيأتي على الميقات الثاني، هل له أن يحرم في الميقات الأول أم يحرم في الميقات الثاني؟ هذه مسألة مطروحة أيضا. قلنا الأصل عندنا الآن في التوقيتات المواقيت، الكلام عن المواقيت، هو الآن رجل من أهل المدينة، فإذا مر سيمر بميقات أهل المدينة الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الحليفة، لو أطال النفس في السير إلى مكة وأخذ الطريق مستويا إلى مكة سيمر بميقات آخر وميقات أهل الشام الذي هو الجحفة، يبقى عندنا الصورة هنا رجل من أهل المدينة سيمر بميقاتين، أو كم الرياض مثلا، أو قل سيمر بيلملم أو بقرن المنازل، أو يمر بالسيل الكبير اللي هو الميقات الثاني، فإذا كان من أهل المدينة سيمر على ذي الحليفة، وهو بعد ساعة سيمر على، لو كان بالسيارة ماذا، سيمر على الجحفة، يبقى إذن سيمر على ميقاتين. هل يلزمه عند المرور الإحرام من أول ميقات، أو يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني؟ أولا في المذهب يقولون لا يمر ولا يجاوز الميقات الأول إلا ومحرم، حتى ولو لم يكن من أهل المدينة، كرجل من أهل الشام قال أراد أن يصلي في المسجد الحرام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في المسجد الحرام، رجل أراد الخير في المدينة يريد أن يصلي في قباء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من أجل الأجر، وأراد بعد ذلك أن يذهب إلى الحج والعمرة، مريد للنسك أراد أن يذهب إلى مكة، فلن يذهب إلى مكة إلا أن يمر على الميقات، ميقات أهل المدينة، ألا وهو يمر على ذي الحليفة. فهل يجوز له؟ لأن الشامي ميقات أصيل هو الجحفة، صحيح ولا لا؟ لكنه ذهب إلى المدينة، أراد أن يذهب إلى المدينة، يعني يستقصي الخير هناك، يفعل الخير هناك، أراد بالخير في المدينة، فهو شامي وميقاته الجحفة. يبقى إذن الرجل هنا عندنا ميقات أصيل وأيضا سيمر على ميقات فرع. الميقات الأصيل له هو الجحفة، والميقات الآخر الذي سيمر عليه هو ذو الحليفة. فعندنا في المذهب قالوا لا يجاوز ذا الحليفة إلا أن يكون محرما، وهذا يعني استدلوا به على حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمر، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمر. لذلك ابن عباس كان بيقول من جاوز الميقات بغير إحرام فعليه دم، وهذا سنبين الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله. قال لابد أن يرجع إلى الميقات، وابن عباس والذي روى حديث المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا في المذهب. الأحناف خالفوا بذلك وقالوا قالوا مهل الأصيل أو ميقات الأصيل هو الجحفة، فالرجل مخير بين ميقاتين، بين ميقات الحليفة وبين ميقات الجحفة، والأفضل والأولى له أن يحرم من ميقات ذي الحليفة لأمرين اثنين عند الأحناف. الأمر الأول هو أنه يخرج من الخلاف، والأمر الثاني وهو أنه إذا أحرم في الميقات الأول كان أعظم أجرا أو أعظم له في الأجر، فلذلك قالوا يجوز ويستحب له أن يحرم من ذي الحليفة، فإن أبى وأحرم من الجحفة فهذا ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال هن لهن هن لهن ولمن أتى، يبقى هن لهن يعني هن لأهلهن، لأن في رواية أخرى صرح قال هن لأهلهن وهو من أهلهن، وهو ما قالوا ظهر الحديث معنى، لأن الشامي قال فيه النبي هن لأهلهن وهو من أهلهن، فإذا أصله هو الجحفة ولم يتخلف عن الجحفة ولم يجاوز الجحفة إلا محرما، هذا كلام الأحناف. كيف ترد على الأحناف؟ أيوة أنت أولا توافق على ما قال الشافعي ولا لا؟ ها؟ ما لي ولك؟ المالكية يوافقون الشافعية في هذا، خلينا نقطع دابر الجدال الذي عندك. عارف ليش؟ عارف ليش انت قلت انا مالكي؟ عشان انت سرحان اصلا ما انتش فاهم المسألة من الاول، جلست تنظر يمينا ويسارا فذهبت، ولو ركزت فيما يقال لكان انفع لك. وين الصومالي الاخر الذي اتى به؟ انا شفته داخل. ها؟ صاحب الحديد يمكن اختار لبان ما دخل؟ دخل، انا قلت لك رايته. لا ده لازم اقدم هذا ان شاء الله، هذا اختراع هذا. تفضل، كيف ترد على الاحناف؟ احل على الذي اتى بك. مفتي الصومال الاحال على من؟ محمود. تفضل صاحب الحديث. قابلنا الإحالة، ترجع لمين؟ للملكي. طيب رجعت إليك مرة ثانية، أحل على غيرك. أنت يا ابني تنضح على الناس يا دكتور أيمن. نعم، قلنا بأن الأحناف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن وهو من أهل الشام، وأهل الشام ميقاتهم كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، صحيح ولا لا؟ فإن مر على الجحفة وجاوزها هنا نسائله، مفهوم؟ هو لم يمر على الجحفة ولم من غير إحرام، لما مر على الجحفة أحرم، لكننا نقول ونقف هو مر على ذي الحليفة فلما لم يحرم؟ قال هو مخير. رد، قالوا الحديث معنا هن لأهلهن وهو من أهلهن، لا انت اخترعت كيف تكلم مريد الحج والعمره. ما تخترعش، بلاش فهلوه، ما في، قل ما عندي واحد، انا ضبطتك عشان سرحان، فخلاص مررها وقل ساستيقظ وانتهى الموضوع. وما عرفوا الاثنين، انت عايز لهم التهمه يعني؟ هم متهمين قبل ان تتكلم انت يعني، هي فقط تفتح سفنك عشان تتهمهم، هم خلاص يعني التهمه موجوده. نعم دكتور جو. ما انت كده وافقت الاحناف. هو المساله يا اخوه احنا نقول ايش؟ نقول كلامكم صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لاهلهن، لكن اكملوا الحديث ففيه الشفة. قال ولمن اتى عليهن، يبقى اذا من اتى عليهن اخذ حكمهن، من اتى عليهن فقد اخذ حكمهن. يبقى اذا قلنا انه ليس من اهل ذي الحليفه، هو من اهل الجحر، لكنه مر على اهل ذي الحليف، اذا مر اهل ذي الحليف فقد قال سلم هن لهن ولمن اتى، وهو قد اتى عليهن. فاذا نقول لا يجوز ان يجاوز الميقات الا باحرام، خلافا للاحناف، وتكون هذه مساله من الاهميه بمكان. هذه المساله الاولى. اما المساله الثانيه فانهم قد قالوا طيب اذا قلتم انه اذا جاوز الميقات من غير احرام يساءل بذلك، بل ياثم، وسنبين كيف يفعل. لكن لو كان الرجل احتاط بعدما قال انتم لا تجعلون نمر من ميقات الى ميقات فنحرم، فاننا نحتاط لانفسنا فنحرم من بيوتنا لا من الميقات، يعني نحرم من قبل الميقات. يعني هذه مسألة معكوسة الآن. جاء الرجل فقال وجدناكم قد شققتم على الأحناف وعلى قول الأحناف، وقلتم لابد إذا مر بميقات لابد أن لا يمر إلا محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. الرجل قال لا أنا أحتاط إلى نفسي، إذا كنت أنا في وسط المدينة أنا أحرم من بيتي، أغتسل وأحرم من بيتي وينتهي الأمر، وأقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، يعني أحرم قبل الميقات. العلماء هنا في المذهب قالوا باتفاق، هذا ليس في المذهب فقط، باتفاق جاز له ذلك، إحرامه صحيح جاز له، إلا طبعا الشواذ بالأقوال، لكن الصحيح باتفاق جاز له ذلك، إن أحرم قبل الميقات صح إحرامه على الأقل باتفاق الأئمة الأربعة. لكن الخلاف هنا أي الأمرين أفضل، أن يحرم من الميقات أو من قبل الميقات. أما في المذهب فقولان، القول الأول ولعل هذا القول هو الأقوى في المذهب لكنه مخالف للدليل كما سنبين، هم قالوا بأنه إذا أحرم قبل الميقات فهو الأفضل من أن يحرم في الميقات، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. وأما بالأثر فقد قال الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، قال الله تعالى وأتموا الحج، قالوا وتمام الحج والعمرة قد استقينا المعنى من كلام عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، بأنهما قالوا وتمامهما أن يحرم من دويرة أهله، وتمامهما أن يحرم من دويرة أهله، هذا الذي استدلوا به، قالوا هذا إذن الآية، وقد جاء التفسير من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا على ذلك أيضا من الأثر في السنة عن أم سلمة من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأحمد وغيره، وزاد أبو داود ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي رواية وجبت له الجنة، وفي رواية وجبت له، قالوا هذا أحرم من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهذا تطويله الآن ليس من الميقات، باتفاق بيت المقدس ليس ميقاتا، فأحرم من قبل الميقات الذي سيمر عليه. وأيضا استدلوا على ذلك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرم من أيلة، وأيضا بعض الصحابة قد أحرموا من دون الميقات، ونقل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا القول الأول، قالوا الأفضلية أن يحرم قبل الميقات. وأما القول الثاني في المذهب قالوا بل الأفضل، وهذا القول قول الأحناف اللي هو القول الأول قول الأحناف، القول الثاني في المذهب قالوا بل الأفضل أن يحرم من الميقات، الأفضل أن يحرم من الميقات، لا سيما وأن الأصل عندنا في قول سلم هن لهن ولمن أتى عليهن فوقت له. وأيضا قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة وأسرع الناس إلى الخيرات، وهو أخشى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس عبادة لله جل في علاه، لو كان فيها من عظمة الأجر أو كانت أعظم أو أفضل عند الله جل في علاه لفعلها النبي، قلنا لا لم يفعلها من أجل المشقة. فنقول استعاضا عن الفعل أن يخبر، يعني هو يترك، يترك من أجل المشقة، من أجل أن ييسر على الناس، لكن يخبر بالأعظم والأفضل، يخبر. وإلا فنسلم ترك نوافل كثيرة وكانت أحب إليه أن يفعلها كما قالت عائشة، لكن تركها تيسيرا على الأم. لكنه إيش؟ وإن ترك فقد أخبر بأبي هو وأمي. فالغرض المقصود قلنا وأنه سلم ما اختار الله له إلا الأفضل، وهو أن يعني يحرم من الميقات. لا سيما أن الإمام مالك لما جاءه رجل على يسأله عن الإحرام قبل الميقات قال لا تفعل. قال وما لي لا أفعل؟ زيادة الخير خير. قال لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. قال الله جل في علاه احذر الذين يخالفون عن امر ان تصيب، فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. احمد قال الفتنه هنا الفتنه الشرك، واما مالك كان يقصد ذلك انه ايه، ان ترى نفسك قد اتيت امرا قصر عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها فازدادوا على الامر، فقام السلام مغضبا وقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والسنه الزم واطوع واولى. فالحق خلافا للمعتمد في المذهب ان الاعظم اجرا هو ان يحرم من الميقات، الاعظم اجرا هو ان يحرم، لا سيما ان هذا من باب التيسير. وقلنا ما من باب يفتح به التيسير الا وتم شرع الله، حيث ما كان التيسير كان شرع الله جل في علاه. لا سيما ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعني المرء يستروح باحرامه لعله يعرض له ما يعرض، لعله يعرض له ما يعرض، ما يشق معه عليه مساله الاحرام. والتيسير محبوب الى ربنا جل في علاه، وهذا الراجح الصحيح. اما المساله التي تليها هي مساله المجاوزه، مجاوزه الميقات لمن اراد الحج والعمره، هل يجوز له ان يجاوز وإن كان يريد الحج والعمرة؟ نقول الناس صنفان، رجل جاوز الميقات ولم يريد الحج والعمرة، ورجل جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة. فالذي جاوز الميقات لم يريد الحج والعمرة له حالتان، الحالة الأولى جاوز الميقات وما أراد الحج والعمرة لكنه ما بلغ مكة، لكنه ما بلغ مكة، فهذا لا شيء عليه باتفاق، هذا لا شيء عليه باتفاق، لأن السلام قيد الإحرام في مجاوزة المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. إذا لم يكن مريدا، لم يكن هو ممن أراد الحج والعمرة، فإذا لا شيء عليه. أما إذا أراد الحج والعمرة ومر على الميقات وجاوز الميقات وجب عليه أن يحرم. فإن مر على الميقات ودخل مكة، سنبقى في المسألة التي شرحناها قبل ذلك، الذي دخل مكة وإن لم يرد النسك لكن دخل ليس دخولا متكررا، دخل مكة، فهل يجوز له المجاوزة ودخول مكة بلا إحرام؟ قلنا ابن عباس ألزم كل من دخل مكة أن يكون محرما، وكان يقف على أبواب مكة يرد من لم يدخل مكة محرما. وهذه خلاف كما بينا في الأيسر والأولى والخروج من الخلاف أن يدخل محرما. الكلام على الذي دخل دخولا متكررا، فإن دخل دخولا متكررا كالتجار كالحطابين فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام إلا إذا أرادوا الحج والعمرة. يبقى لنا الذي جاوز الميقات وما أراد الحج والعمرة، لكنه قبل أن يدخل مكة عن له بعدما انتهى من الصفقات قال الله رزقني وأعطاني ومنحني ألا أشكر؟ فلا بد أن أشكر، وقد قال الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا. فأراد أن يشكر الله جل في علاه بعمرة أو بحج وعمرة. يبقى إذن هنا هيأ نفسه أو أنشأ حجا وعمرة بعده مجاوزة الميقات، بعد مجاوزة الميقات فماذا يفعل؟ أيرجع إلى الميقات أم أين ميقاته؟ الحق أننا نقول رجل جاوز الميقات ولم يرد، لا جانب ده، جاوز الميقات ولم يرد، فما عليه؟ أنا أقول هنا فما عليه؟ لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هن لهن ولمن أتى عليهن إيش؟ لمن أراد، وهو لم يرد، إذا لا شيء عليه. لكنه بعدما جاوز الميقات وقبيل الوصول إلى مكة ظهر له أن يشكر الله جل في علاه عملا فيهل، فهل يرجع إلى الميقات أم ماذا يفعل؟ نقول الآن هذا الرجل في محله، في مكان، في محله، في مكانه، قلنا له انظر أتحاذي ميقاتا؟ فإن قال نعم أحاذي ميقاتا، قلنا إذن احرم من مكانك على محاذاة الميقات وتكون قد أحرمت من هذا الميقات. فقال الرجل لا أنا لا أحاذي ميقاتا، بل أنا قبل المواقيت جوزت هذا الميقات لم أرد الحج والعمر، قلنا لا شيء عليه. قال الآن أنا على مرحلة من مكة لكني قبل المواقيت. قلنا إذن إحرامك يكون من محلك من مكانك، لأنك ينطبق عليك الوصف الدقيق الذي وصفه نسل، لأنه قال إيه؟ ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهو من دون ذلك، هو ليس من المواقيت الآن، هو من دون ذلك، فإن كان من دون ذلك انطبق عليه الوصف فجاءه الحكم، ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من وين؟ من المحل الذي هو فيها، من المحل الذي هو فيها. هذه بالنسبة لمن جاوز الميقات ما أراد الحج والعمرة لكنه بعد ذلك ظهر له أن يعتمر أو أن يحج، فقلنا من حيث أنشأ. وقد استدل علماؤنا، طبعا الحديث ظاهر فيه، استدل علماؤنا أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه أحرم من الفرع، وهذا مكان قريب قبل الميقات وقريب من مكة، فالعلماء استغربوا، فنظر الشافعية فوجهوا هذا الفعل من ابن عمر أن ابن عمر قفل وجاوز الميقات، أو قفل راجعا أو كان قد مر بالميقات وما أراد الحج والعمرة، لما بلغ الفرع المكان هذا، لما بلغ هذا المكان الذي هو دون المواقيت أنشأ حجا أو أنشأ عمرة، فلما أنشأ عمرة فأحرم منه، لأننا نعلم يقينا بأن ابن عمر أثري، بأن ابن عمر هو من أعظم الناس تأسيا برسول الله، وهو الذي قد روى لنا أحاديث المواقيت، فلا يمكن أن نظن بابن عمر أن يمر على الميقات دون أن يحرم، إن كان قد أراد، لكن يمكن أن نظن به أنه مر على الميقات دون أن يحرم، لأنه ما أراد الحج ثم بعد ذلك أراد، هيأ نفسه للعمرة. قلنا إذن طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، هذا إذا كما قلنا تجاوز الميقات ثم ما أراد الحج والعمرة ثم أراد الحج والعمرة. انتقل المصنف إلى مسألتين عظيمتين مهمتين، المسألة الأولى ميقات أهل مكة وهذا نختم بها، والمسألة الثانية هو أنه تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم من دون الميقات، تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم من دون الميقات، يعني رجل من أهل، قل من أهل مصر، من أهل الشام، مر على الجحفة فلم يحرم، وبعدما بلغ جدة قد أحرم من جدة، كالذين يفعلون الآن، كل واحد ركب الطائرة يقول لك أنا الآن ميقاتي جدة، والحق أننا لا يجوز بحال من الأحوال غير المواقيت الخمسة التي توقف. أما بقى أنت ترى يعني كثير من الذين يفتون ويهرفون بغير ما يعرفون، يقول انزل جدة واجلس فيها 3 ساعات تكون من إيش؟ من أهلها، فإن كنت من أهلها فإما نقول أنها ميقات فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وإما إن كنت من دون الميقات فمن حيث إيه؟ من حيث أنشأ. وهذا طبعا تراه كثيرا في الذين يسهلون بما ليس بتيسير، بل هو تعسير، لأنه مخالف لشرع الله جل في علاه. فإذا نقول رجل أراد الحج والعمر، هذا الوصف أراد الحج والعمر، لأننا إذا قلنا أراد الحج والعمر إذا ألزمناه بقول النبي ممن يريد الحج والعمر، هن لمن أتى عليهن، أراد الحج والعمر ثم مر على الميقات فجاوزه ولم يحرم، ثم أحرم بعد الميقات بساعات، أحرم من دون الميقات، أحرم بعد ذلك الميقات، ماذا عليه؟ هو الآن رجل واقف والميقات قد مر عليه ولم يحرم وأحرم بعدما مر على الميقات. هنا له أحوال، الحال الأول أن يكون قد خشي فوات الحج، مفهوم؟ الحال الثاني الرجل هذا لا، ده أحرم في اليوم الخامس مفردا أو السابع، المهم معه وقت ليصل إلى مكة وإتمام الحج. إذا قلنا خشي الفوات وجب عليه الذهاب العرفة، لأنه ما بقي إلا ساعات من الليل وينتهي اليوم وعرفة تنتهي والحج عرفة. قلنا الآن دعك الآن لا تتكلم عن مواقيت، أنت أحرمت لبيت؟ قال نعم. قلنا هذا في العرفة، أتمم حجك، أتمم هذا الوجوب عليك بذلك، ثم سنبين حالك نبين حالك بعد ذلك. الحال الثاني عنده متسع، عنده متسع علماؤنا يقولون وجوبا لابد أن يرجع إلى الميقات، لكن هنا إخواني الكرام لما سيرجع إيش؟ تصورتم أنتم الإخوة لما هو المتصور الوحيد هنا؟ تصورتم المسألة؟ لا، الفقه تصور. زيد مر بالميقات يريد ولم، ثم بعدما مر وجاوز ماذا فعل؟ أحرم. يبقى إذن لو رجع إلى الميقات رجع إيش؟ محرما، لا ينشئ إحراما جديدا، ده باتفاق إن جاوز دون الإحرام ورجع فأنشأ إحراما جديدا اتفاق لا شيء عليه، باتفاق يعني لو قلنا المسألة على صور ثلاثة، صورة منها أن يمر يجاوز الميقات ولا يحرم، ثم يرد فقهيا من عالم أو من طالب علم فيرجع إلى الميقات ولم يكن قد أنشأ فيحرم وينشئ الإحرام من إيه؟ وقد طبق قول السلام هن الهن لمن أتى علينا لمن أراد الحج والإيه؟ والعمر باتفاق لا شيء عليه. الكلام هنا عشان نحلل المسألة هل عليه أم لا؟ لا، ده هو جاوز وجاوز ثم يبقى عند رجوعه إلى الميقات رجع إيش؟ محرما،
رجع
محرما. وللاختلاف في التأصيل حصل اختلاف في الفقه، أما في المذهب عندنا فقالوا لنا حالات هذه فيها المسألة هذه هل إذا رجع عليه دم أم لا. قالوا أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول إذا رجع عليه دم، رجع أم لم يرجع عليه دم، صورنا زيد وين دون المقاط وقد أحرم دون المقاط وقد إيش وقد خالف الشر، لابد أن نقول هناك اتفاق بأنه من إيش من أهل الصلاح والتقى والورع لأنه أتى بفضيلة كبيرة جدا، فهو من أهل الصلاح والتقى لا سيما أنه سيذهب إلى الحج يرجع كيوم ولدته أمه، ممتاز. أي فضيلة يا شيخ هو عامل بها الغترة الحمراء؟ إيش الفضيلة اللي عامل بها؟ أنه جاوز الميقات، فضيلة كبيرة جدا. هل هذه فضيلة يا شيخ؟ كيف فضيلة؟ أنتم معي ولا مش معي؟ هو أتى بمعصية لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض العلماء كما سنبين قال هذا الرجل انتهى أمره حج باطل، وطبق عليه قاعدة مطلقة أنه يقتضي إيش؟ الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وهو قد عصى وقد أتى بالحج على خلاف ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الميقات مر غير محرم، ثم لما جاوز الميقات بمرحلتين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس عن المشقة تجلب التيسير. فلما فعل ذلك جاء الرجل، ها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا، مر على الميقات ووقف عند الميقات فإيه؟ فأحرم، صحيح ولا لا؟ فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول باللسان الحال أو بلسان المقال، هن لهن بلسان المقال، وفعل النبي أنه أحرم من ذي الحليفة بلسان الحال، يبقى الذي تجاوز قد خالف، قد خالف النبي في إيش يا حبيبي؟ شعب العزيز أنت هتنام أنت أيضا، يبقى خلاص أنت خربت لنا الدنيا كلها، ده يبقى أنت بهذه الطريقة إحنا انتهى الموضوع، يبقى نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى إذا خالف بلسان الحال وخالف بلسان المقال وقد عصى، إذا فهو آثم، يبقى بالاتفاق أنه آثم. إحنا نريد بقى الآن على التدارك كيف يتدارك أمره في أمر الدنيا، هل في كفارة أم لا؟ فقالوا الآن نقول أقوال ثلاثة في المذهب، إذا رجع عليه دم أيضا، وهذا القول قاله أحمد بن حنبل، قال راجع أو لم يرجع هو عليه دم لأنه قد جاوز الميقات بلا إحرام، وهو طبق فيه حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسك، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، يبقى عامد ناس عنده فهو إيه؟ فهو لابد أن يجبره بدم. بعض ما قالوا أتى بأسانيد صحيحة، فالإسناد إلى ابن عباس صحيح وهو موقوف على ابن عباس. طيب يبقى إذن هذا القول الأول وين في المذهب؟ وهذا وافقه من؟ أحمد، دلالتهم في ذلك حديث ابن عباس لأنه جاوز، طيب، ولأنه عصى فعليه كفارة. قول الثاني، قالوا نحن ننظر في مسافة الرجوع، نقيد المسألة بمسافة الرجوع، إن كانت المجاوزة لم تبالغ أو لم يبالغ في المجاوزة، يعني لم تكن المسألة في التعدي بالاستطالة، قلنا ما قدر الاستطالة، قالوا استطار مدة القصر، استطار مدة القصر، قالوا لم يجاوز مدة القصر فإن رجع فلا دم عليه. يبقى هنا الآن أسقطوا الدم متى؟ لم ينظروا في مسألة الإحرام قبل ولا بعد ولا رجوع، ده نظروا في المسافة، صحيح ولا لا؟ القول الثالث، قالوا رجع مسافة قصر أو غير قصر ما دام قد رجع محرما من الميقات فقد طبق على الصورة والهيئة ما قاله النبي هن لهن لمن أتى، لأنه عند الميقات كان محرما أو غير محرم، فهو عند الميقات ولبى من عند الميقات وصار محرما عند الميقات وصار محرما عند الميقات، يبقى إذن لا دم عليه. هذه الأقوال ثلاثة المخالفون، وبعدين نبقى نرجح إن شاء الله. أما في المذهب فهم يرون بأن القول الثالث هو القول المشهور المعتمد في المذهب، وأنا أدين الله بأن القول الأول هو الأقيس وهو الأقرب إلى الأثر، على أني أقول لم يرد دليل على مسألة الكفارة. تكلمنا على الأثر والقياس وأوقفنا كلام ابن عباس وأخذنا به، يبقى الدم هنا القول الأول هو أقوى الأقوال، على أني أقول كما قلنا الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن تكلف أحدا بكفارة إلا بدليل أسطع من شمس النهار. خالف في ذلك الأحناف هم أصحاب القول الثالث مع الأحناف، خالف ذلك الأحناف من الجامع الشافعي. قال الأحناف نقول هنا المسألة ليست على القصر ولا غير القصر، المسألة على التلبية، إن رجع إلى الميقات فلبى فلا دم عليه، مفهوم؟ ليش؟ لأنهم عندهم أن التلبية ركن من أركان الحج، ولابد أن تكون من واجباتها أن تكون من الميقات، يبقى لو لبى عند الميقات لا دم عليه، للتأصيل الذي بينته لكم أن التلبية ركن ولها واجبات، والواجبات أن تكون من الميقات. قال عطاء والنخعي، وعطاء هو من أعلم الناس بالمناسك، قال لا شيء عليه، قال لا، وهذا أقرب الأقوال، قال لا شيء عليه لكنه قد أساء، قال لا شيء عليه ولكنه قد أساء. ابن الزبير قال لا يرجع ويذهب فيقضي حجه، من باب تقديم الأهم على المهم، وهو مطالب بإتمام الفرض الركن الأساس للدين. قال وبعد ذلك يرجع إلى الميقات، ولا دليل على هذا الكلام بحال من الأحوال. ثم قال سعيد بن جبير، قال أو قال غير سعيد بن جبير، قال بطل حجه، وهذه من أصول أهل الظاهر، يبطل حجه. ليش؟ لأن الإنسان قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه أمرنا، لأن أمر النبي أن يمر على الميقات كحالة كونه إيش؟ محرما، وهذا جاوز الميقات ولم يكن محرما، هذا القول. والصحيح الراجع في ذلك أنه لا شيء عليه، لكننا لا نقول هذا إلا لطلبة العلم، إذا تكلمنا مع العوام قلنا عليه دم حتى لا يتهاون الناس في مجاوزة الميقات، لكن إذا قلنا الأقيس والأثر الصحيح لا شيء عليه، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، إلا أن نقول حتى من أصول الشافعية لابد أن نقول لا شيء عليه، أنا ما أدري من وين أتوا أن يكون عليه شيء، مع أن التأصيل العام عندهم بأن قول الصاحب ليس بحجة، التأصيل العام عند الشافعية القول الصاحب ليس بحجة، فهم ألزموا الناس بالدماء بإيش؟ بقول صاحب، لأنه موقوف على ابن عباس، إلا أن نقول هو مندوحة على أن نقول مثل ذلك في الكفارات لا يكون بالرأي، يكون له حكم إيه؟ والحق أن المسألة مسألة اجتهادية، الحق أن المسألة مسألة اجتهادية، فقول عطاء هو أنسب الأقوال وأرجى الأقوال في القرب من السنة، لكننا لا نقول ذلك للعوام حتى لا نجرئ العوام على مثل هذه المسائل. نقول الآن، وأيضا هم يعني في بعض يعني إخواننا أو من الأصحاب العراقيين هم الذين قالوا إذا مر بالميقات وجاوزه ثم أحرم ثم رجع على الميقات قصر أو غير قصر أو غير ذلك، قولا واحدا قالوا لا دم عليه، وقد بينا هذه المسألة. ميقات أهل مكة أو ميقات المكي، المكي العلماء اختلفوا اختلاف عريض جدا، هل في عمره له ولا ليس له عمره، لكن في المذهب له عمره. أما ميقات المكي للنسكين للحج أو للعمره، أما ميقات المكي في الحج فمن حيث أنشأ، يعني من بيته، وإن كان ورد عندنا وجه بأنه يذهب إلى المسجد الحرام فيطوف ويغتسل ويحرم هناك، وهذا لا دليل عليه ولا أثر عليه، وهذا خبط عشواء لا يؤخذ به بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا حتى أهل مكة، من مكة يعني من المكان الذي هو فيه في مكة، من المكان الذي هو فيه في مكة، فإن خالف وأبعد وخرج من مكة هذا عليه دم، لأنه قد جاوز ميقاته الذي وقته له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش يا أحباب؟ للحج، ممتاز. يبقى لنا العمرة، طب هو في فرق بين الحج والعمرة؟ قلنا نعم، لأن أصل العمرة هي الزيارة، أصل العمرة الزيارة، وعندنا وجه يقول بأن شرط صحة العمرة هو أن يجمع بين حل وحرم، شرط صحة العمرة أن يجمع بين الحل وإيش والحرم، أن يجمع بين الحل والحرم. فهنا يقولون بالنسبة لميقات المكي بالنسبة للعمرة هو أن يذهب إلى أدنى الحل، يذهب إلى أدنى الحل، والأدلة على ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الحج وقالت أرجع الناس بحج عمرة أرجع أنا بحج مفردة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي، أو أمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم فيحرم بها من التنعيم. طيب، وقالوا أيضا من الأدلة على ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنه كان إذا أراد العمرة خرج إلى التنعيم. ابن الزبير كان في مكة وكان خليفة في مكة، فكان إذا أراد العمرة خرج إلى التنعيم. وقالوا من النظر لأنها زيارة، من النظر لأنها زيارة. ورتبوا أفضلية المواقيت من أدنى الحل. قالوا أولها الجعرانة أو الجعرانة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم منها حين قاتل في حنين، أحرم منها، قالوا هذا أفضل المواقيت. ثم يأتي في الترتيب إما الحديبية إما التنعيم، والمعتمد التنعيم، وهذا الذي رجحه المزني، التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة رضي الله عنها أرضاه فيحرم بها من التنعيم. والثالث هو الحديبية، لأن الحديبية حل، فقد صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أراد أن يدخل بالعمرة حتى حبسه أهل مكة في القصة المشهورة ورجع عام قابل. الغرض المقصود قال هذا الترتيب في الأفضلية بالنسبة للإحرام للمكي، وأن للمكي أن يحرم، وإن كنا نقول الأفضل له أن يكثر من الطواف دون العمرة، فإن أراد العمرة فلابد أن يذهب إلى الحل فيجمع من الحل والحر. فقالوا إن أحرم من مكة، خالف وأحرم من مكة للعمرة، هل يصح إحرامه أم لا؟ في المذهب وهذا باتفاق يصح إحرامه، اتفاق لما إذا قلنا باتفاق أهل المذهب وأيضا حبيب الملكية، قالوا يصح إحرامه، يصح إحرامه بالعمرة إذا أحرم من مكة يصح إحرامه. والخلاف هنا عليه دم أم ليس عليه دم؟ قلنا لحالات ولصور، أحرم من مكة ولم يخرج إلى الحل، ثم ذهب فطاف بالبيت وطاف بالصفا والمروة، يبقى هذا أتى بإيه؟ بكلية العمرة، يبقى عليه الحلق، إما النسخ، إما أن يكون نسخا، وإما أن نقول أنه إيه؟ من الواجبات على ما فصلنا قبل ذلك. فإن فعل هذا هل تصح هذه العمرة أم لا؟ العلماء يقولون نحن نقول الآن بصحة الإحرام، لكننا نقول في مسألة صحة الطواف بين البيت بالبيت والصفا والمروة فيها قولان. القول الأول لم يصح، يعني هذا الطواف الذي طافه بالبيت وبالصفا والمروة كلا شيء لا يصح وعليه دم، لأنه قد أحرم من داخل مكة، وعليه أن يذهب إلى الحل، لأن الجمع بين الحل والحرم في العمرة شرط لصحته أو شرط لصحة الطواف. والقول الثاني قالوا الطواف صحيح ولكن عليه دم، وهذا الرجع صحيح، الطواف طواف العمرة أو طواف البيت بالبيت صحيح وعليه دم. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من كل الكلام على المواقيت. لو في أي شيء فيه صعوبة، وما يعني لا أظن أن يكون في صعوبة بحمل الأحوال، ده من أسهل الدروس ومن